زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أحييكم تحية طيبة وأعرب عن فرحي وسروري بلقائكم في هذا المكان، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم دائما ممن يهتدي بالحق ويعمل به. الحقيقة أن اللقاء بالشباب لقاء له معاني كبيرة في نفسي، فأنا لازلت أتذكر أنني كنت طالبا مثلكم في الثانوية، وأنه قد حضر في مدرستنا عدد من الشيوخ والمحاضرين، وكل واحد كان له طعم معين وكان له أثر معين، لكن في النهاية سبحان الله تبقى الكلمات التي تخرج من القلب هي التي لها الأثر الأكبر في النفس. أيها الشباب، أتحدث إليكم وأنا أتساءل أنه كان في مثل سنكم يوما من الأيام قادة للفتوح العظام كأسامة بن زيد، كان في مثل سنكم، ومعاذ بن جبل القاضي كان في مثل سنكم، وأمير مكة عتاب بن أسيد كان في مثل سنكم، ورافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهما كان أصغر من هذا السن، وقد تصارع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كي يجيزهما في تلك الغزوة العظيمة التي خرج فيها المسلمون لملاقات عدوهم. في سن المراهقة الذي نعتبر اليوم مراهقة وأنه ليس سن مسؤولية، كان هناك قادة للجيوش في 17 و19، كان هناك مفتون في الأمة كالشافعي عمره 19 سنة، كان شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية قد أفتى وعمره 19 سنة وجلس للتدريس. فإذا المسألة مسألة السن، هذا ليس هذا السن هو سن ما في عطاء، بالعكس هذا سن عطاء كبير. أنا أثق أن هناك عدد من الشباب عندهم أنواع من العطاء على شبكة الإنترنت ليست سهلة، وأظن أن بعض الشباب مثلا حركتهم المحنة التي يعيشها المسلمون في سوريا فعملوا شيئا ما على الشبكة. أنا هذا الأمر أكاد أتأكد منه، أن هناك بعض الشباب قد ساندوا إخوانهم الممتحنين في سوريا عبر الشبكة بطريقة ما، إما أن يكون نشر مقطعا أو عمل شيئا منتجا أو كتب تعليقا. أنا هذا شبه متأكد من أن أمامي الآن من الشباب من ساهم بطريقة أو بأخرى في نصرة المسلمين في محنتهم في الشام. أنا متأكد أن بين يدي شباب نشروا شيئا ما في شبكة الإنترنت يتعلق بالخير، يمكن يكون مقطع مثلا يحث على صلاة الفجر أو الصلاة عموما، يمكن يكون مثلا بعض الشباب نشر آية أو حديثا أو حكما شرعيا أو موعظة، ويعني لا أظن أن هناك واحد من الشباب لم ينشر شيئا في الواتساب كان له أثر إيجابي مثلا، أو كان له مشاركة طيبة لها شيء يأخذ به أجرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والمسألة تنبع حقيقة من المعدن الأصيل، يعني من الرجولة. نحن إذا يعني قلبنا آيات القرآن سنجد الله عز وجل أثنى على الرجولة والرجال، فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين على مسجد قباء أو على المسجد النبوي لما أسس، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر قصة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، واحد ثاني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واحد في سورة ياسين، واحد في قصة موسى في سورة القصص ينصح موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فنلاحظ أن كلمة رجل ورجولة في القرآن فيها ثناء، يعني الله ذكرها في مناسبة فيها ثناء على ناس يقومون بمهام عظيمة مثلا يقاتلون في سبيل الله أو يرابطون في بيوت الله في المساجد للصلوات أو يأتون لنصرة الرسل من آخر البلد ينصرون الرسل ويكونون معهم في الدعوة. فإذا يعني هذه الصفة صفة الرجولة صفة عظيمة. أنا أتعجب أحيانا من الذين يعني يخاطبون الشباب في مثل هذا السن المراهقين وكأنهم هامشيين أو ما لهم قيمة أو أنهم مجرد مراهقين أو أنهم فقط يعني ضايعين أو ما لهم تايهين. بالعكس الشباب الآن المراهقين يفهمون في أشياء أكثر منا نحن الذين جاوزنا ضعف أعمارهم. مثال الشباب الآن يفهمون في التقنية يفهمون فهما كبيرا في التقنية وعندهم استعداد أن يعملوا بالتقنية أشياء كثيرة جدا. الشباب ممكن يعملوا بالتودي والثريدي والأنيميشن ممكن يعملوا أشياء كثيرة. الشباب الآن مثلا في قضية يعني التصاميم الإلكترونية والبرمجيات الشباب ممكن أن يعملوا أشياء في برامج التشكيل كالفوتوشوب وغيره بل وأشياء متقدمة ومعقدة. ونحن نتذكر قصة الشاب الذي دوخ دولة إسرائيل باختراقه لمواقع كبيرة لديهم ونشرت هذه القضية في الصحافة العالمية. فواحد بس واحد دوخ دولة اليهود واحد دوخ دولة اليهود. فإذا المقصود أن الشباب طاقة كبيرة. الشباب لو أراد أن يعمل أشياء كثيرة لا تستقل بشاب عمره يعني 16 17 18 سنة أنه مثلا هذا شخص هامشي أو لا يعمل شيئا. بالعكس هذا طاقة ضخمة جدا. هذا يمكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل يهتدي على يدي أعداد من الشباب. هذا ممكن أن يكون داعية في أهل بيته يصلح الله به أفراد في أسرته ما هو فقط في الأسرة القريبة حتى على مستوى الأسرة عموما. الشاب يستطيع يعني أن يكون داعي على شبكة الإنترنت ويكون له مساهمات في القنوات كبيرة جدا. الشباب يستطيعون عمل أشياء لكن فقط يحتاجون إلى شيء من إيش؟ وضوح الهدف. أن يكون في هدف أن يكون في خطة عمل أن يكون هناك احتساب للأجر أن يكون هناك توجيه. والشباب مستعدين أن يعملوا أشياء كثيرة. أنا لازلت أتذكر أيها الشباب أنني لما كنت في أول الجامعة في مثل سنكم بعد سنكم سنتين مثلا تقريبا كان في دكتور في الجامعة شخص يعني westernized person شخص عنده شخصية غربية دارس برا مفتون بالغرب ما عنده يعني اهتمام بالعكس عنده عداوة للأحكام الشرعية. أتذكر زميلا لنا في الجامعة كان يدرس عند هذا الدكتور فالدكتور هذا قال يوما ما في القاعة قاعة الجامعية قال يعني نحن إلى متى نبقى هكذا متخلفين ويعني المرأة عندنا ما تطلع في المسرح ولا تمثل ولا تغني ولا تمثلنا في الأولمبياد ولا في مسابقات الغناء العالمي ولا في مهرجان السعفة الذهبية في كان ولا في فإلى متى سنبقى هذا كمتخلفين بالعباية هذه متى ترمي المرأة العباية وتطلع تشارك بجسمها وصوتها في العالم. أتذكر أيها الشباب أنه قام واحد من يعني ليس عمره بعيدا عن أعماركم فقال يا دكتور أنا عندي سؤال. فقال الدكتور تفضل. فقال شوفوا الرد يا شباب ترى الواحد سبحان الله العظيم إذا رزقه الله قوة يعني قال يا دكتور أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذه جزء من آية. هو يقول الدكتور يقول أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا الدكتور فوجئ بالسؤال. لا يعني طبعا ما يزق الدكتور يقول أنا أعلم يعني حتكون بايخة جدا يعني ولا وغير مبلوعة. قال لا طبعا يعني أكيد الله أعلم. قال طيب يا دكتور إذا كان الله يقول ولا يبدين زينتهن وإذا كان الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وإذا كان الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نسمع كلامك ولا كلام الله؟ هذه يعني كانت صراحة في القاعة أمام الطلاب أكبر كبسة، ليست كبسة أكل طبعا، أكبر كبسة تلقاها الدكتور هذا في حياته. يعني يمكن في حياته ما مر عليه يعني موقف صار له فيه مثل هذا. يعني إيش طبعا كيف بداية الرد؟ لأنه الرد يا شباب يبغاله يعني شيء من الإعداد بس، والإعداد اللحظي. طيب قال: يا دكتور أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال: أأنتم أعلم أم الله؟ فما يستطيع هو، لازم الدكتور يجاوب إن الله أعلم. فلما قال له الله أعلم قال: فلما يقول الله في القرآن: ولا يبدين زينتهن، ولما يقول الله في القرآن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولما يقول الله في القرآن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نسمع كلامك ولا كلام الله؟ الحقيقة يعني مثل هذا الجواب جواب مفحم وأمام الطلاب، ولم يستطع الدكتور أن يجيب بشيء لأنه ألقمه حجرا وما أخذت المسألة ولا نص دقيقة. يعني هذا الجواب ما أخذ نص دقيقة، نص دقيقة، لكنه كان كافيا في الرد على الباطل كله الذي أورده ذلك الدكتور في المحاضرة. الشباب يحتاج فقط، الشباب عندهم جرأة وعندهم سرعة بديهة أنا متأكد. إيش ينقصهم؟ ينقصهم العلم مثلا، وينقصهم الرغبة أنه أنت تبغى تنصر الدين، أنه أنت يا شاب أنت مسلم، أنت آباءك وأجدادك مسلمين، أنت شخص لك صلة تاريخية بالأمة، أنت مو شخصيتك يعني أنك تنتمي إلى مثلا يعني كما يحدث الآن من هذه الفرق أو هذه يعني التجمعات الغربية المشبوهة التي تنظم الشباب عبر شبكة الإنترنت. أنت لست يعني شخصا مغسول الدماغ بالتالي يعني ما لك صلة، أو الغرب هو الذي شكل شخصيتك بأغانيه وأفلامه. لا يا شباب، أنتم لستم شخصيات يعني مغسولة، أو يعني الغرب قد شكلها كما يريد بهذه الأفلام وهذه الأغاني التي تصدح بها كثير من سيارات الشباب، بعضهم يعرف معناها وبعضهم ما يعرف معناها من هذه الكلمات الغربية. لا، أنت انظر للموضوع على أن أجدادك وأجداد أجدادك، أنك أنت شخص ممكن يكون، ممكن تكون من نسل الصحابة، ممكن يكون بعضكم من آل البيت النبوي، وممكن يكون بعضكم من نسل الصحابة، وممكن يكون بعضكم من نسل قادة فتوحات إسلامية، وممكن يكون بعضكم من نسل علماء. أنت ما تستبعد أن يكون في عمود نسبك يعني مثلا جدك الرابع ولا الخامس ولا السابع أن يكون فقيها كبيرا أو مقرئا عظيما أو فاتحا شجاعا أو كان قاضيا شهيرا أو مفتيا بارعا. ممكن جدا جدا يكون في عمود نسبك واحد من أجدادك هذا. ولذلك الآن الأمة لما تستيقظ، الآن الأمة لما تستيقظ إيش يعني؟ خلينا نأخذ مثلا المسلمون في سوريا وهم يقاومون الطغيان. المسلمون في سوريا وهم يقاومون الطغيان يعني كان، شوف استلهام الماضي مهم. يعني وجود خالد بن الوليد في حمص، أنا بقول لكم كلام حقيقي، وجود خالد بن الوليد في حمص كان له أثر كبير على أهل حمص في الصمود أمام الدبابات والطيران والمدفعية والصواريخ. وجوده مجرد كان أنه كان في خالد وليد قبل 1400 سنة ذلك القائد الشجاع والفاتح الشهير، أنه كان أنه هو موجود في حمص وقبره في حمص، أنه هذا له أثر كبير على أهل حمص في صمودهم أمام الطغيان. ليه؟ معناها أنه التاريخ يعني تاريخنا له أثر على صمودنا، له أثر على شخصياتنا، له أثر على عطائنا. بالتأكيد، بالتأكيد أيها الشباب، إن له أثر. إذن أنت لست شخصا مثلا منتميا، الآن يقولون لك هذه جماعة كذا من الجماعات الغربية التي لها وجود على الشبكة وتنظم في الشباب في الشبكات. طيب هذه يعني إيش هي؟ قد تكون عبادة شيطان مثلا، قد تكون من هذه الطوائف يعني يقولون يصبغون شعورهم لكن بالتأكيد لما تجي إلى يعني ماذا يوجد لديهم داخل، ما فيه دين، لا يوجد. كان واحد يعني من الأشخاص الذين صار لي علاقة بهم درس في الغرب، الدكتوراه في أكسفورد، في جامعة أكسفورد، وكان ساكنا في يعني شقة سكنية صغيرة في لندن مشتركة المنافع، مثل غرف أو شقق صغيرة فيها مطبخ مشترك. فهذا الدكتور الفاضل الذي صار بعد ذلك شيخا وعالما، يوم من الأيام هو نازل يعني من شقته، وجد معه في العمارة واحد بروفيسور، فل بروفيسور، هندوسي، هندي واقفا. وكان الدكتور هذا صاحبنا المسلم كان في المطبخ يقلي لحما، حط هذه المقلاة وحط شوية لحم مفروم، لحم بقري مفروم، وجاء يعني يطبخه. فجاء الدكتور الهندوسي ومر ورآه يفعل هذا في المطبخ، فوقف وبدأ ينظر في المقلاة. ثم الدكتور البروفيسور، هذا البروفيسور دمعت عيناه ثم أجهش بالبكاء. فقال له المسلم: إيه مالك؟ إيش فيك؟ فهذا رايح يبكي، قال له: إيش فيك وهذا مستمر في أجهش بالبكاء؟ قال: بس أنا بعرف أنت إيش المشكلة، إيش صار؟ قال: يعني أنت، أنا أرى إلهي يقلب المقلاة وتقول لي إيش صار؟ لأنه هذول قوم يعبدون البقر، هو لما شاف لحم بقر مفروم على هذه وقف كذا وبدا وأدمعت عيناه وأجهش بالبكاء. يعني شوف التفاهة إلى أي درجة. يعني واحد يعتقد أن إلهه بقرة. يا شباب، لما تكون مسألة ما في إيمان وما في دين، يعني خلاص أنت توقع أي حاجة. ممكن يجي واحد يقول لك: والله أنا إلهي كأس الموية هذه كذا، ممكن يجي يتعبدوا له، يتعبدوا لتمثال بوذا ولا لبقرة ولا لشجر ولا لحجر ولا كوكب، لأنه ما في دين، ما يعرفون الله. إبراهيم عليه السلام لما قال هذا أمام قومه يناظرهم لأنهم كانوا عباد كواكب، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، من باب المناظرة. بعدين اختفى الكوكب، قال: لا أحب الآفلين. إيش هذا اللي يطلع ويختفي ويطلع؟ فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، على سبيل المناظرة. فهم كأنهم يعني فرحوا أنه هذا يعني أخيرا عرف يعني من هو ربه. فلما القمر غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني هذه أيضا، هذا مو إله. إيش الإله اللي يطلع وبعدين يختفي نصه، يختفي ربعه، وبعدين يختفي كله آخر الشهر؟ إيش الإله اللي يختفي كذا تدريجيا، يعني كذا جراديوال يختفي كذا تدريجيا؟ ليش؟ ما هو معقول، لا يمكن. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، هذا رب، هذا أكبر أكيد، هذا ما دام هذا أكبر يعني هذا. فلما أفلت، لما غربت الشمس، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء منكم من شرككم. كل هذه ماذا؟ ما هي آلهة؟ إيش هذا الإله اللي يعني يوجد في النهار ولا يوجد في الليل، يظهر لنا في النهار ولا يظهر في الليل؟ أقول يا شباب، معرفة الحق تخلي الواحد عنده شجاعة حتى في عرض الحق. وإليكم هذه القصة العجيبة للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. لما ملك الروم أرسل لخليفة المسلمين يقول له: أرسل لنا واحد نتفاهم معه، إحنا نبغى نتناقش يعني في موضوع الدين هذا، ونشوف ديننا ودينكم إيش. وكانوا أعدوا يعني لهذا اللقاء إعدادات، وكان طبعا يعني مدخل يعني القاعة التي سيدخل عليها أبو بكر الباقلاني رحمه الله، اللي فيها الملك وفيها كبار الرهبان والأحبار وكبار رجال الدين النصارى الموجودين عند الملك ومستعدين لهذه المناظرة. فقبل أن يدخل القاضي أبو بكر، قال يعني بعض حاشية الملك النصراني، قالوا له: هذول المسلمين عندهم مشكلة، عندنا معهم مشكلة. قال: إيش هي؟ قال: إنهم لا يركعون لغير الله. المسلم إذا دخل عليك ما رح يركع لك، ينحني كذا، لن ينحني، لأنهم لا ينحنون إلا لله. قال: طيب إيش نسوي؟ إيش نسوي؟ بدأوا يفكروا في خطة عشان يخلوا المسلم هذا لما يدخل على الملك ينحني غصبا عنه. فقالوا نزل مستوى الباب، نزل مستوى الباب، فلما يجي يدخل حينحني عشان يدخل، لأنه ما يستطيع يدخل قائما، لازم ينحني ويدخل. هات مهندس الديكور نزل مستوى الباب، سووه هندسوه بحيث يصير الباب قصيرا ولا يمكن يدخل إلا بانحناء. لما جاء القاضي أبو بكر البقداني رحمه الله شاف الوضع كذا، ما قال أرجع السفارة وأسوي اتصالات وأسوي عقد جلسات مشاورة وأعمل كذا وأشوف نسوي وأتشاور مع يعني حكومة بلدي في الموقف الذي يجب اتخاذه حيال هذه القضية. لا لا، أصلا على طول الذكاء ليولد الإيمان اشتغل مباشرة، فدخل بقفاه، بس استدار ودخل بقفاه يعني بالريوس. فأسقط ذلك في يد خلاص هذا يعني الملك ومن معه، يعني صارت صارت كبسة أخرى كما يقولون. طيب لما دخل القاضي أبو بكر كان في المجلس طبعا رجال الدين النصارى الكبار، فأبو بكر الباقلاني اتجه رحمه الله إلى أكبر صليب في المجلس، إلى أكبر صليب في المجلس، يعني عند أكبر واحد فيهم، أكبر راهب فيهم، أكبر قسيس، يعني مثل البابا. فقال القاضي أبو بكر لهذا، قال كيف حالك وكيف أخبارك وطمني عن صحتك، كيف أولادك وكيف أهلك، بشرني عنهم، كيف الزوجة والأولاد؟ فالنصارى ثاروا ثورة عظيمة، قالوا ويلك، وقف، عظم صاحبنا، عظم صاحبنا، هذا فوق مستوى الشهوات، هذا البابا عندنا ما يتزوج ولا له أولاد، هذا فوق مستوى الشهوات، عظم صاحبنا. قال القاضي أبو بكر رحمه الله ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. يعني قال أنتوا البابا الآن تبعكم اللي هو بشر، قلتوا هذا فوق مستوى الشهوات وما يليق يكون له زوجة وأولاد، وجعلتم لله صاحبة مريم واتخذتم له ولدا عيسى. شوف الرد كيف، يعني لما الواحد سبحان الله يكون عنده إيمان وعلم كيف. فالآن طلعوا له السؤال اللي هم مستعدين فيه، قالوا له، قالوا له إيش أخبار عائشة، إيش أخبار عائشة؟ سمعنا أنه كان لها قصة مع واحد في السفر، ما ندري، يقولون أنه كان في كذا، كان لها قصة مع واحد لوحدها كان في. طبعا هم يلمحون إلى كلام المنافقين في قصة الإفك لما اتهم المنافقون عائشة رضي الله عنها. فقال أبو بكر رحمه الله عائشة مثل مريم، امرأتان رميتا بسوء فبرأهما الله عز وجل في كتابه، غير أن مريم كان لها ولد وعائشة لم يكن لها ولد. شوف كيف الجواب، قال لهم مريم وعائشة امرأتان برأهما الله من الفرية في كتابه، ولكن مريم رزقها الله أو خلق لها ولدا وعائشة لم يكن لها ولد. يعني عائشة كأنه يقول براءتها أوضح، براءتها أوضح. وأروي لكم قصة، انتبهوا معي يا شباب، يعني في مسألة ثبات الشباب من واقع يعني محنة سورية. في أحد المظاهرات ألقى القبض الجنود على واحد شاب، يعني هو نقول يعني يمكن في المرحلة المتوسطة، في المرحلة المتوسطة. فالضابط جابه، جاب الشاب هذا وقال له، يعني طبعا عنفه تعنيفا شديدا وبخه توبيخا شديدا وهدده تهديدا شديدا، وقال له المرة الجاي إذا شفتك، اسمعوا معي القصة، يقول المرة الجاي إذا شفتك، إذا شفتك طالع في مقاومة ولا مظاهرة ولا طالع في أي شيء، المرة الجاي إذا شفتك تعرف إيش حسوي فيك؟ قال له إيش حتصير؟ قال له راح نحطك في السجن، وتعرف عقوبة هذا الشيء 3 سنوات. فالشاب على طول قال له وإنتوا مفكرين نفسكم راح تجلسوا 3 سنوات؟ الشاهد يا شباب، يعني أنا الذي أريد أن أقوله لكم، ترى الشباب طاقة عظيمة، الشباب يمكن أن يكونوا أصحاب إيمان قوي جدا. يوسف عليه السلام كم سبب عنده كان ممكن يؤدي للوقوع في الفاحشة؟ وهو أولا شاب، والشاب يعني دافع الزنا عنده أكبر من الشيخ الكبير. اثنين، يوسف كان أعزب ودافع الوقوع في الزنا عند الأعزب أكثر من متزوج، ويوسف كان غريبا عن البلد يعني ما هو من أهل البلد، والغريب يعني ممكن ما تتشوه سمعته مثل ابن البلد عنده عائلة وخايف على سمعة العائلة، فدافع الزنا عند الغريب أكبر من دافع الزنا عند ابن البلد. يوسف عليه السلام كان يشتغل في البيت، يعني ما يستغرب من دخوله وخروجه على البيت، ما هو مثل الشخص اللي من خارج البيت يعني دخوله غريب، لا، يوسف دخوله طبيعي كأي واحد يعمل في القصر، فطبيعي يدخل ويطلع. ومثل هذا أيضا يعني ما يحذر منه. يوسف كان تحت امرأة دعته إلى الفاحشة جميلة، ما هي قبيحة، وهي سيدته، يعني هذه المرأة سيدة يوسف تأمر تسوي كذا وسوي كذا. ثالثا أيضا هي التي دعته للفاحشة، ومع ذلك يوسف عليه السلام ما استجاب. طيب هددوه بالسجن وما استجاب، استعانت عليه بكيد النسوة وما استجاب. طيب كذلك اليوم الشباب ينبغي أن يأخذوا من يوسف عليه السلام قدوة لهم في وقاية أنفسهم من الحرام. ما أكثر الحرام اليوم، ما أكثر الحرام اليوم، الحرام اليوم يجيك لعندك، الحرام يجيك على جوالك، الحرام يجيك على موقعك في الفيسبوك، الحرام يجيك يعني على أقرب ما يكون، يأتي إليك مباشرة. ولكن كيف يصمد الشباب أمام هذا؟ يصمد الشباب عندما يستعين بالله ويقول معاذ الله، لما يقول الشاب لدافع الحرام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون ولا يفلح الكافرون ولا يفلح الذين يقعون في حدود الله عز وجل. أنا أريد أن أسمع منكم يعني بعض ما لديكم من الأسئلة، أريد أن أترك لكم مجالا أسمع منكم بعض ما لديكم من الأسئلة، وأريد أن أتيح المجال للأسئلة الشفوية، أي سؤال عند أي واحد من الشباب من الأسئلة الشفوية نقدمها على الأسئلة الكتابية. الأسئلة الكتابية حناخذها إن شاء الله عشان نستفيد ونتيح المجال لأكبر عدد من الشباب أنهم يسألوا. طيب التطوير الذاتي يا شباب، تطور ذاتك، إيش يعني واحد يطور ذاته؟ يطور ذاته أول شيء يطور إيمانه، يعني إيمانه الذي في قلبه يطوره. كيف؟ يحافظ على الواجبات، يعني مثلا الصلوات الخمس في أوقاتها. أنا أذكر ترى كان والله كان عندنا مدرس في أيام الثانوية، وكان هذا مدرس يعني له هيبة، وكان يقول للطلاب في الفصل، يقول والله إني أعرف اللي مصلي فيكم الفجر من اللي ما هو مصلي من وجهه، يقول أنا أعرف اللي مصلي فيكم الفجر من اللي ما هو مصلي فيكم الفجر من وجهه. يعني أول شيء حق خالقنا علينا، إذا نبغى نطور أنفسنا أول شيء حق خالقنا علينا، يعني الله خلقك ورزقك وأنعم عليك وجعلك في عائلة وعندك مال وعندك مدرسة وعندك يعني عندك أشياء ما عند ناس كثيرين في أفريقيا ما عندهم. وإذا أنتوا قارنتوا أنفسكم الآن مثلا بأهل سوريا، شوف الآن ناس ما عندهم أكل، ما عندهم كساء ولا غذاء ولا دواء ولا ماء ولا كهرباء، ما عندهم أشياء كثيرة الآن فاقدينها، الآن يهيمون على وجوههم في الشوارع. فإذا نطور أنفسنا أول شيء بتطوير العبادة، حق الله علينا، ثم نطور أنفسنا بإيش يعني بالإضافة للعبادات، الأخلاق. مثلا الواحد يحاول أنه يتخلق بصفة الكرم، إذا صار عنده مال مثلا يعطي، يجيب لأهله أشياء، لأقاربه أشياء، يصير عنده مثلا يسمع أنه واحد في المستشفى مريض يروح يزوره، يطور نفسه مثلا هذول عندهم عزاء أقف بجانبهم، راحوا مغسلة الأموات عشان يغسلوا ميتهم أكون معهم، راحوا المسجد عشان يصلوا عليه أكون معهم، راحوا المقبرة عشان يدفنوا أكون معهم، جلسوا في العزاء مثلا يتلقوا الناس أكون معهم، أكون بجانبهم. ترى الناس يعني كون الواحد يكون بجانب أهله في وقت الشدة هذه لها أثر كبير، هذا التطوير الاجتماعي. بعدين عندك التطوير الثقافة، القراءة. التطوير بالقراءة مهم جدا، وأول ما نقرأ كتاب الله، لا تنسوا القرآن، حق القرآن عليكم كبير، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعدين تقرأ في كتب العلم اللي تحتاجها مثلا فتاوى عشان تعرف كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف إلى آخره. بعدين تقرأ مثلا، أنت عندك كتب الدراسة هذه مهمة الآن، أنتم شباب ثانوية وتتجمعوا مجاميع عشان تحرصوا على دخول الكليات، واللي يمكن يبتعث إلى الخارج، والمسألة فيها نسبة وما نسبة، وعندك رام 1 ورام 2، لسه رام 1 خلصتوه، رام 2 باقي جاي، ورام 2 يبغالك بعد تتذكر أشياء من المخزونات السابقة وتراجع أهم الأشياء اللي مرت عليك في كتب أول ثاني ثاني ثانوي ثالث ثانوي، من أهم القواعد أو القوانين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء مثلا. يعني عندك يعني شغلات دراسية لازم تطور نفسك فيها. والشباب أحيانا مثلا يلجأوا إلى مدرس خصوصي في الرياضيات، في الفيزياء، في المواد الصعبة، في الإنجليزي، وهذا يعني شيء أحيانا يحتاجه الواحد بالإضافة إلى دراسته. التطوير الذات أنك تستفيد من الناس الناجحين كيف نجحوا. انتبهوا معي يا شباب، تطوير أنك تشوف اللي نجح كيف نجح. وكذلك أنك تطور نفسك في المهارات، يعني مثلا في الحفظ، في الأمة ترى متطورة في أشياء كثيرة. يعني أعطيكم مثال على الحفظ، عند الشناقطة، الشناقطة أهل شنقيط، هذول عندهم تطور في الحفظ رهيب جدا. بس أنا لما زرت عائلة من عوائلهم في مكة وسألتهم، سألناهم يعني أنتوا كيف بتحفظوا، لأنه في واحد لجنة من جامعة سعودية راحت موريتانيا عشان يعني كان في اجتماع وشيء من هذا القبيل، فواحد دكتور من عندنا، طيب دكتور شريعة يعني، حصل على الباب في الشارع واحد كناس يكنس الرمل من أمام الأبواب وهو يغني كذا، فقال له جابه، قال له يعني راح له، قال له أنت ليش بتغني؟ يعني أنت الآن يا أخي بدل ما تذكر الله، أنت بدل ما تذكر الله جالس تغني؟ يعني أنت الآن تشتغل مثلا كالناس، طيب خلي عندك أجر يا أخي وأنت بتكنس، أذكر الله وأنت بتكنس بدل ما تغني. قال له مين قال لك أني أنا بغني؟ قال له أجل ليش بتسوي؟ قال له أنا بسمع ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك يعني أكثر من 1000 بيت في النحو، بيسمعها واحد كالناس لنفسه. قال له أنت تحفظ ألفية؟ قال إيش هو عطني. بدأ ذاك يسرد له، قال له تحفظ شيء غيره؟ قال له أيوه أحفظ الروضة في أصول الفقه. وهد علي، هذول الناس كيف بتحفظ؟ احنا رحت مكة وسألت عائل، يعني سألنا ناس من قالوا ببساطة مثلا إذا أنا اليوم لازم أحفظ هذه الأبيات أو هذه الصفحة لازم أحفظها، احنا يوميا بنكررها 20 مرة بعد كل أذكار كل صلاة. يعني بعد ما خلص كل صلاة بعد الأذكار نقول 20 مرة، بعد الفجر، الظهر خلص صلاة خلص الأذكار أقوم أكررها 20 مرة، بعد العصر بعد الأذكار أقوم أكررها 20 مرة، وهكذا. قال له خلاص إذا أنت قريتها 100 مرة في اليوم وبعدين مقطعة حتعفظها غصبا عنك. فإذا ما هو السر في تطوير النفس في الحفظ؟ قال البخاري لم أجد أكثر أدوى أحسن أنفع من مداومة النظر والقراءة. فإذا عشان تطور نفسك في الحفظ لازم تطور نفسك في التكرار بطريقة. طبعا الآن في طرق، يعني في معرفة العقل كيف يشتغل الدماغ وفصوص الدماغ والحفظ وإلى آخره، وربط المحفوظات بأشياء مقروءة ومسموعة ومرئية يعني. لكن التطوير أيضا أنك تجرب، لازم تجرب يا شباب، إذا ما جربتوا ما راح تتطوروا، لازم تجرب. يعني مثلا إذا قلت أنا والله في التشفير أبغى أسوي تشفير وأشتغل في فك التشفير، طيب هذه تجارب، أنت حتمسك وتجرب وتشتغل. في كتب في الموضوع لازم تأخذها علشان تشتغل. وكل يعني فحقل له ناس كبار فيه مبدعين. مثلا شوفوا ستيف جوبز اللي طور شركة أبل وطلعوا يعني وصلت الآن أرباحها مبيعات كم 30 مليار دولار تقريبا. يعني هذا دخل أبل أكثر من 30 مليار دولار من إيش؟ من الآيباد هذا، من الآيبود، من الآيفون. وانت ماشي ستيف جوبز في آخر كتابه، له كتاب عن تجربته لأنه هو مات بالسرطان طبعا، مات قبل أن يموت، ألف الكتاب هذا بيتكلم عن تجربته في شركة أبل. قال إنه سبب نجاحنا في شركة أبل إنه إحنا سوينا ثلاث أشياء حرصنا عليها متكاملة داخلة في بعض. إيش هي؟ أولا صناعة الأجهزة، اثنين صناعة البرمجيات اللي هي الأبليكيشنز نفسها، الأبليكيشنز اللي أنت تنزلها من أبل ستور، اللي تنزلها من أبل ستور هذه الأبليكيشنز. إنه إحنا صنعنا الجهاز وصنعنا الأبليكيشن وصنعنا المحتوى. فلما صنعنا الجهاز والأبليكيشن والمحتوى وسوينا بينها تجانس نجحنا. الحين هذه تجربة أنت ممكن تأخذها لنفسك، ممكن تستفيد منها يوما ما في حاجة من الحاجات. العالم متجه طبعا إلى التقنية، فلذلك لازم أنت تطوروا أنفسكم تقنيا. لازم يكون عندك يعني في التقنية لازم يكون عندك شيء من الاهتمام. أعطيكم مثال، شركة ماكافي تبعت الفيروس، الأنتي فيروس، أنتي فيروس كمباني بروديوسينج أنتي فيروس اللي بننزلها في أجهزتنا عشان تعمل شيلد، يعني درع واقي ضد الإلكترونيك فيروسز المنتشرة في الشبكة وغيرها. الحين المكافي عشان يسوق قبل يومين إيش نزلوا في الموقع تبعهم؟ فيروسات إلكترونية تضرب أجهزة المرضى. يعني في ناس مركبين أجهزة تبع دقات القلب صح؟ في ناس مركبين أجهزة حق السكر صح؟ هذه الأجهزة المركبة جوا الجسم بتضخ مادة كل مدة عشان تحافظ على توازن الجسم، مثلا نسبة السكر في الجسم. طيب بعض مستويات السكر العالية يحتاج لها جهاز يضخ الأنسولين بنسبة معينة في الجسم باستمرار. هذه الفيروسز بتتسلط على الأجهزة الموجودة وممكن تعطيها أوامر بضخ جرعات أكبر ممكن تقتل البني آدم. طيب الفيروسز هذه تتسلط على الأجهزة المزروعة جوا بتخليه يلخبط، مثلا يلخبط دقات القلب، يلخبط معدل الأشياء اللي بتضخها في الجسم، فممكن مثلا يموت الإنسان. هو لما هذه الآن الفكرة طيب ما رصدت عالميا، يعني ما رصد ولا فيروس اخترق أي جهاز طبي في جسم واحد. لكن إيش قصد شركة ماكافي في هذا الإعلان؟ يلا تسويق، أحسنت، تسويق. يبغوا يسووا ماركتينج لإيش؟ يبغوا يسووا ماركتينج للبرنامج تبعهم بطريقة تخلي تثير الشفقة عندك والهلع. فأنت لما تسمع الخبر أوه بيتحكموا في الأجهزة اللي في جوا، ها لازم نسوي شيء، يلا اشتروا ماكافي، فتقع أنت ضحية إيش الخبر اللي نشروه. فأنا أوصيكم يا شباب بالاهتمام بالعلم الشرعي والتقنية. التقنية هذه اتطوروا نفسكم فيها، لأنه التقنية هي اللي حتحمل ديننا إلى العالم، وهي اللي حتخلينا نعرف بشخصياتنا الشخصيات الإسلامية العالم. والتقنية هذه وبالذات التقنية الإعلامية، أنا أحث الشباب أنهم يطوروا أنفسهم في التقنيات اللي فيها عرض، مثلا إنتاج المواد في اليوتيوب مثلا اللي يسموها الإعلام البديل. الإعلام البديل ضروري لأنه هذا سوق واعد، هذا سوق واعد. فإذا اهتموا بالبروغرامينج البرمجة، اهتموا بالديزايننج إلكترونيك ديزايننج اللي هو التصاميم الإلكترونية، واهتموا بقضية صناعة المحتوى، كيف تدخل في هذه التطبيقات، كيف تعمل تطبيقات وتدخل فيها محتوى وتحطها مثلا على الأبل ستور، تنفع نفسك، تنفع دينك، تنفع مجتمعك، تنفع أهلك، هذا راح يكون إن شاء الله شأن كبير. نعم، كان الأخ عنده سؤال، تفضل.
جزاك الله خير محمد. معظم الأسئلة تدور يا شيخ حول الحكم المعتل. خلاصة السؤال يا شيخ، كيف نتخلص من حكم الشهوات الخاصة العادة السرية؟ فمعظمنا أسير لهذه العادة.
طيب، خلونا نتكلم شوي عن السؤال هذا، وناخذ السؤال مأخذ جدي، ناخذ السؤال مأخذ جدي لأنه هو سؤال واقعي عند كثير من الشباب. الله سبحانه وتعالى خلق فينا الغريزة، والغريزة هذه حكمة ربانية كبيرة. أنت ما بتنظر للشهوة على أنها شيء قذر، وعلى أن الشهوة هذه شيء يعني شيء كذا يجب التخلص منه. لا، الشهوة ضرورية لتناسل الجنس البشري. لو أنه ما في شهوة ما في زواج وما في إنجاب وما تكاثر الناس. فربنا حط في الشهوة هذه فينا لحاجة، يعني لغرض عظيم، وهو تناسل البشر. طيب، ثانيا، الشهوة هذه يا شباب، الشهوة فيها أجر لمن صرفها بحق. لأن الصحابة لما قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالإسلام لا ينظر إلى الشهوة على أنها كلها دنس وكلها إثم وكلها معصية وكلها يعني حاجة كذا يعني سيئة وقذرة. لا، هو يقول لك إذا وضعت شهوتك في حلال بالزواج حتاخذ أجر. أنت حتعف نفسك وحتعف زوجتك، وبتغوا ما كتب الله لكم الولد، فهو شيء طيب. ولذلك يا شباب، أي واحد فيكم، نصيحة لله، نصيحة لله، أي واحد فيكم، أي واحد فيكم يجد طريقا للزواج يتزوج. لو قال له أبوه مثلا، أبوه مقتدر، قال له يا ولدي أزوجك، لا تتردد، والله يا ولدي لا تتردد، لأنه حيطلع لك من وراها خير عظيم جدا. وبعدين يعني من زمان أنت مفكر أنه جدك مثلا أو جد جدك كان يتزوج بإمكاناته الذاتية؟ ما كان أبوه يساعده، ما كانوا مع بعض. يعني مثلا عائلة تشتغل في مزرعة، مثلا عائلة تشتغل في مزرعة، فالمزرعة بتشيل، يشيل بعضهم بعضا. المزرعة فيها شجر مثمر وفيها ضرع وزرع وبتدر خلاص، بيشيل بعضهم بعضا. المزرعة بتشيل الأب والجد والحفيد وكلهم بيتزوجوا سن مبكرة، وما في مشكلة. يعني أكيد أنه جدك ساعد أبو جدك، وأكيد أنه أبو جدك ساعد جد جدك، ما هو عيب، لا ننظر أنه عيب. وبعدين أنا متى أكون نفسي عشان أتزوج إذا كان أبغى أتخرج بالثانوية، وبعدين أخذ مجموعة لبما أحصل لي جامعة، وبعدين لبما أتخرج لبما أحصل لي وظيفة، وبعدين لبما أحصل لي راتب، والرواتب إذا كانت متدنية كيف حأتزوج أصلا؟ يا دوب تكفيني مصروفي اليومي. لبما يزيد راتبي وأروح أتطور في أعمالي ومن شركة لشركة وأنتقل من وظيفة لوظيفة علشان يصير عندي وفرة في الراتب عشان أجمع المهر عشان أتزوج. ولذلك لازم يعاد النظر بحيث أنه الشباب يتزوجوا بدري، وما في حل إلا كذا، ولازم هذا الشيء يصير. فإذا كان واحد عنده أبوه عنده قدرة يزوجه، لا يجي يقول والله بس يعني هذه مسؤوليات وأنا مدري إيش وكيف الآن حغير حق الغاز وأشيل وأطلع. يا حبيبي تزوج، لو عندك فرصة لا تتردد تزوج. والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، أنك ما حتجلب على نفسك من الخير اجتماعيا مثل ما أنك تتزوج. يا أيها الشاب، ما حتجلب على نفسك خير مثل ما أنك تتزوج. وش في جدة الآن؟ الحمد لله يعني بدأت مشاريع الزواج الجماعي. أنا الآن ألقيت محاضرة قبل حوالي أسبوعين، ألقيت محاضرة قبل أسبوعين في مشروع الزواج الجماعي في جدة. كان حاضر في المجموع في تقريبا 1200 شاب، و1200 شابة طبعا في قاعة النساء، وكان لهم دورات كيف تنجح في الزواج، كيف يكون زواجك ناجح، والأشياء لازم تراعيها في الأول، وإيش الأحكام اللي لازم تعرفها، وكيف تتعامل مع زوجتك، وكيف تتعاملين مع زوجك، وكيف وإلى آخره، من كيف التدخلات حق أهل الزوج وأهل الزوجة، وكيف تتعامل معها، وإذا صارت مشكلة بينك وبينها. يا شباب، الزواج الطبيعي في الأمة الإسلامية ترى 17-18-19، هذا طبيعي جدا جدا جدا، وما تحتاج لك فترة مراهقة ولا تحتاج لك فترة علاقات محرمة. والله العظيم، ليش الواحد ينقل لنفسه أمراض، أو أنه يعني يتسبب في يعني تلويث سمعته أو سمعة عائلته، أو أنه يعني يصير له فضيحة أو لبنات الناس فضيحة بسبب هذه العلاقات المحرمة؟ ليش يأخذ خزي الدنيا وعذاب الآخرة؟ إحنا نعرف الله عز وجل يسخط على اللي ينتهك حدوده، ومن انتهاك حدود الله أنه نسوي علاقات مع البنات، وأنه يطلع مع البنات، وأنه يشوف صور البنات، وأنه يسوي مكالمات مع البنات وإلى آخره. هذه أشياء تغضب رب العالمين، وهذه أشياء تجيب الإثم للإنسان. ولذلك يا شباب أناشدكم من هذا المكان وأنا أمامكم، اللي يحصل فرصة أنه يتزوج، مثلا أبوه يعرض عليه أو أمه تعرض ويستطيع، لا يتردد أبدا، لا يتردد. بعدين مثلا ما يقول الآن يعني إحنا يعني كيف نواجه الشهوة؟ الآن الشباب يعني طبعا لما يدرسوها في المدارس حيقول لك طيب أنا درسنا الصوم، بس بصراحة يعني إحنا برضو نبغى ناكل ونبغى نتمتع في الأكل وكذا، والصيام شاق علينا والدنيا حر. طيب لكن معلش، أنت تستطيع أن تصوم ترى يا شباب، ما هو الصيام ما هو صعب، وبعدين هي تعود، يعني الواحد خلاص يتعود على الصيام، لصحته لجسمه لشبابه أحسن بكثير. يعني مو بس هذه فائدة عشان الشهوة، لا، صحيا للشباب إذا استطاعوا أن يصوموا حيكون فائدة كبيرة جدا لصحتهم وأجسادهم. ثانيا النظر، يعني مشكلة الشباب الشهوة يا شباب من العين، لذلك الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. العين هذه إذا تعلمنا كيف نغضها عن الحرام حتنحل عندنا مشكلات كثيرة، لأن الشهوة ما راح تثور إذا ما شفت وما سمعت. فإذا ما جاء صوت مثلا حرك الشهوة بالسمع، ولا منظر حرك الشهوة بالعين، خلاص حتنتهي المشكلة. ولذلك أنت لما تفكر أنك ما تنظر إلا إلى ما يرضي الله، وما تسمع إلا ما يرضي الله، وبعدين ثالثا تشغل نفسك بالطاعات والأشياء الاجتماعية المفيدة، مثلا أنت تساعد أهلك في أشياء، يكون عندك نشاطات اجتماعية مع الشباب، تسوي فرق عمل مثلا، تعمل أشياء فيها مفيدة للحي، مفيدة للجيران، مفيدة للطلاب، مفيدة للمرضى، مفيدة، يعني في أشياء كثيرة اجتماعية ممكن نشارك فيها وتشغلنا بطاعة الله عن معصيته. فإذا هذا جواب يعني مختصر في موضوع كيف نتعامل مع الشهوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب.